السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الصحابة كولومبس أوهايو. Please for now question and answer session. الشيخ أبو مالك الجهني from Yanbu, Saudi Arabia. فليتفضل. تفضل يا شيخ. السائل يقول باللغة الإنجليزية. الشيخ معنا؟
إي نعم نعم.
السائل يقول باللغة الإنجليزية to what extent do you have to keep the ties of the womb? The mother, the father, sons, daughters, brothers, sisters, grandparents. I know you have to keep relations with. But what about aunts and uncles, cousins, and so on? And what about relatives you have never really had relations with? Aunts, uncles that you were never around? And what is considered keeping the ties of the womb? الثاني يقول يا شيخنا إلى أي مدى لابد لنا من الاحتفاظ بصلة الرحم من ناحية الأم أو الأب أو الأولاد أو البنات أو الإخوة أو الأخوات أو حتى يعني الجدود. أنا أعرف الثاني يقول أنا أعرف أنا لابد أن نحتفظ بعلاقتنا بهم، ولكن ماذا عن الأعمام والخالات وابناء العم وغيرهم؟ وماذا عن الأقرباء الذين لم نعرفهم قط أو لم يكن لنا بهم علاقة بالمرة، مثل بعض الأعمام أو الخالات أو الخيلان؟ فما هو الاحتفاظ بعلاقات الرحم، أو ما هو يعني ما هو الذي يسمى بصلة الرحم؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإخواننا في مسجد الصحابة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما الإجابة على هذا السؤال وهو ما هو مدى صلة الرحم أو متى تتحقق صلة الرحم، فإن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الأرحام. يقول ربنا عز وجل وآت ذا القربى حقه، فالقريب له حق الصلة بالمعروف، وكذلك الوالدان لهم حق البر والإحسان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أمر بصلة الأرحام، وأخبر أن الرحم معلقة عند العرش تقول وصل الله من وصلني وقطع الله من قطعني.
شيخنا.
نعم نعم.
على انقطاع، بس ممكن يا شيخ تعالوا الصوت عندكم بعض الشيء مش سامعينكم.
اي نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حال الصوت الآن؟
صوتكم جيد من البداية، لكن الآن صوتي مسموع؟
يعني أحسن شوية الحمد لله. نعم أحسن.
إذا نتابع في الإجابة.
نعم.
هل سمعتم شيئا من الإجابة السابقة؟
لا، ما سمعنا شيء كثير من السؤال من الإجابة، يعني سمعنا نقاط فقط، ما سمعنا الإجابة كاملة.
إذا نعيد إن شاء الله. أقول إن الله سبحانه وتعالى أمر بصلة الرحم، وآتي ذا القربى حقه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كذلك أوصى وأمر بصلة الرحم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل لما خلق الرحم قامت فقالت لرب العالمين: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يعني الرحم هذه استعاذت بالله عز وجل من القطيعة. فقال لها رب العالمين: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. فمن وصل الرحم وصله الله عز وجل، ومن قطع الرحم قطعه الله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. والنصوص في صلة الأرحام وفي الحث عليها كثيرة، وكذلك النصوص التي تنهى وتحرم قطيعة الرحم وتبين أنها من كبائر الذنوب أيضا كثيرة. أما متى تكون صلة الرحم، ومتى يكون الإنسان واصلا لرحمه؟ فالعلماء يقولون المرجع في ذلك إلى العرف، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالصلة، والنبي أمر بالصلة، ولكن لم يأتي في الشرع تحديدا لهذه الصلة متى تكون وكيف تكون هذه الصلة. أمر الله بالصلة وأمر النبي بالصلة، ولم يأتي في الشرع تحديد وتعيين وتكييف. جاءت أمور أخرى، يعني مثلا الزيارة مثلا، والمعاونة على البر والتقوى والمساعدة مثلا، وكذلك رد السلام مثلا، وعيادة المريض مثلا، إلى أشياء كثيرة، ولكن ما جاء أن من فعل كذا وكذا فقد وصل الرحم، ومن فعل كذا وكذا فقد قطع الرحم. لذلك العلماء يقولون المرجع في ذلك إلى العرف. لماذا؟ لأن القاعدة الشرعية أن ما جاء في النصوص، ما جاء الأمر به في النص الشرعي ولم يحدد، فالمرجع فيه إلى العرف، إلى ما تعارف عليه الناس. وهذا طبعا يختلف باختلاف الأزمان وباختلاف البلدان وباختلاف الأشخاص أيضا. شخص قريب لشخص يسكن بجواره، هذا لا يكون، لا تكون صلته ولا يكون المطلوب منه كقريب يكون يعيش مثلا في بلد أخرى. هذا الذي يعيش في بلد أخرى أو في بلد بعيدة، لو اتصل مثلا بالهاتف يسأل عن الحال لقيل عنه إنه يصل الرحم ويسأل عن أقاربه. أما هذا الذي يسكن عندك، يسكن بجوار بيتك، لو اتصل بالهاتف يسأل بدون زيارة وبدون سلامة بدون، فيستنكر عليه الناس، الناس تنكر عليه هذا، كيف تتصل بالهاتف وأنت جاره وتسكن بجوار بيته؟ يعني هذا ما يكفي. إذن التحديد في هذه المسائل، مسائل الصلة ومسائل القطيعة، وكذلك مسألة البر بالوالدين، وكذلك عقوق الوالدين إلى آخره، هذه المسائل المرجع فيها إلى العرف والعادة. فما عده الناس صلة فهو صلة، وما عده الناس قطيعة فهو قطيعة، ما عده الناس برا فهو بر، وما عده الناس عقوقا فهو عقوق. هذا هو الضابط في هذه المسألة. الأخ يسأل عن الضابط، هل هناك تحديد شيء معين؟ نقول: يا أخي، لم يأتي في النص الشرعي تحديد وشيء معين وضابط لهذه المسألة، إذن المرجع في ذلك إلى العرف كما هو معلوم وكما هو متقرر في القواعد الفقهية. نعم.
الشيخ رضا الله
after saying part of Khutbat al-Hajjah and giving the brother salam here in Majlis al-Sahaba, he said, thanks for this question. Allah subhanahu wa ta'ala has commanded to tie the ties of the womb. And he said in the Quran, وَآتِ الْقُرْبَ حَقَّهُمْ, or give their blood relations their right. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commanded us to do so, and commanded us of tying the ties of the womb. And when Allah subhanahu wa ta'ala created the womb, he said to the Lord of the world that the womb saying to Allah subhanahu wa ta'ala, which is a hadith of Abi Huraira, hadith number 6682 in Sahih Muslim. He said that the Messenger Muhammad said, Allah subhanahu wa ta'ala created the creation until he was finished with creating them. Then the womb came to Allah subhanahu wa ta'ala and said, this is the position of whoever returns from cutting the ties of the womb. He said, yes. Then the womb asked Allah subhanahu wa ta'ala, would you be pleased with whoever, with me connecting whoever have connected with you, and cut off whoever cut you off? He said, yes. So he said, so be it. So be it. So the Shaykh Habibullah said, we ask Allah salama. We ask Allah safety and salvation from such yani mishap, with such sin of cutting the ties of the womb. As to the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, there are many regarding tying or regarding the ties of the womb. And in cutting the ties of the womb, there's so many different hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam that tell you it's a major sin. And the question is here, when is the ties of the womb and when is not a rightful duty on you? The reference in this, that Allah subhanahu wa ta'ala first and foremost commanded you to fulfill the ties of the womb. And the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam commanded us to fulfill the ties of the womb. But there was nothing mentioned in the Sharia regarding any limitations as to how far you go regarding the ties of the womb. There's no limitations how Allah commanded those ties of the womb or how it was stated as to how far you go with the blood relation. Allah subhanahu wa ta'ala have commanded us with birran taqwa, with piety and fear of Allah, and other than that, of many things mentioned in the Sharia. But he did not say, whoever does so and so regarding cutting the ties, regarding the ties of the womb, or put a limit on it. The reference here becomes the habit of the people. The reference here, since the Sharia does not put a limitation as to how far you go with the ties of the womb, becomes the habit of the people, or the traditions of the people. Again, Sharia never put a limitation as to how far you go with the ties of the womb, and therefore, it's what the people are used to, and that is different from time to time, and from place to place, or country to country, or nation to nation. For example, when it comes to ties of the womb with a blood relation that lives in another country or for in a distance that's far away from you, if you call them on the phone, that should be sufficient in this case. But how about the relation or the blood relation that lives close to you or is a neighbor of your house? You must be visiting him and asking about him. And if you do not do so, you are, yani, in that case, falling on a'udhu billah into sin. Renewing the connections of the womb and the ties of the womb, as well as cutting them off, and other than this, in those cases, will always return to the traditions and the customs of the land you're in and the time you're in. Whatever the people consider, connecting the ties of the womb is what is considered by the Sharia in that case, connecting the ties of the womb. Whatever the people consider cutting off the ties of the womb, then in that case, it's approved by the Sharia as cutting the ties of the womb. Whatever the people consider as disobedience, for example, regarding the ties of the womb, then it is the same case in Sharia. Whatever the people consider as a secret regarding ties of the womb it is then a secret to God inside the womb, and so on. And this is what the parent in this situation, as the Shaykh Habibullah said. And he said, the brother again is asking his question, is there a certain limitation as to how far you go regarding the size of the womb? And we tell him, in the Sharia of Islam, Allah subhanahu wa ta'ala did not put any certain limitation as to how far you can go with this. And therefore, you go back to the customs and traditions and habits of the people wherever you are. الأخ يقول يا شيخ باللغة الإنجليزية, my brother has had a back surgery and is overweight. He cannot bend over to wipe his feet when making wudu. How should he then make wudu? فالسؤال يقول باللغة الإنجليزية, أخي يعني خرج من عملية جراحية على ظهره ولا يستطيع أن يعني يثني ظهره ليمسح على قدميه. فكيف يتوضا في هذه الحاله؟
لا يستطيع ان يحني ظهره.
نعم, لا يستطيع ان يحني لان يعني سوى عمليه جراحيه.
ايوه,
لا يستطيع ان يصل الى القدمين عند الغسل, فماذا يفعل بالوضوء؟
نعم, في هذه الحاله اذا كان الانسان تعذر عليه مثلا ان يغسل عضوا من اعضاء الوضوء, في هذه الحالة يستعين بغيره, يغسل له قدميه. فلو فرض أن هذا الإنسان حانت عليه الصلاة ولم يكن عنده أحد يستعين به في غسل القدمين, ففي هذه الحالة يتيمم لأنه عاجز, وعند العجز ينتقل الإنسان من الوضوء إلى التيمم. ولو توضأ بحيث يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ويغسل ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يتيمم, على رأي الجمهور يجمع بين الوضوء والتيمم, يتيمم في هذه الحالة عن غسل القدمين لأنه لا يستطيع أن يغسلهما, ثم يصلي. فهاتان حالتان, إذا كان عنده أحد يستعين به في غسل القدمين, إذا لم يكن عنده أحد فإنه يتوضأ بالماء يوضي ما استطاع من جسده, والباقي الذي لا يستطيع أن يغسله يتيمم عنه. والحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وإذا فعل ذلك وصلى ثم حضر شخص ربما يعني يستعين به في مسألة الوضوء فإنه لا إعادة عليه, لا يجب عليه أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة, فصلاته صحيحة لأنه اتقى الله ما استطاع. ومن اتقى الله ما استطاع فعبادته صحيحة ولا تجب عليه الإعادة, والله أعلم. نعم.
So the Shaykh Habibullah, in asking the question, he said, if it's too difficult for the person to complete his wudu using water, then he can ask somebody else around him to wash his feet for him in this case, since he cannot reach his feet. If we assume that the person, for example, the time for Salah has come in, and he does not have anybody that can help him wash his feet in this case, then in that case, he makes tayammum. And when it comes to the point of disability, he moves over to tayammum. He moves over from wudu to tayammum. So he makes his wudu as usual, rinsing the mouth, the nose, and the hands, and the face, and the hair, and so on. And whatever he cannot reach, then he goes into tayammum. So these two conditions, or these two circumstances, situations, for those who do not have, yani either he has somebody to assist him with his wudu, or he does not have anybody around him at the time of Salah to assist him with his wudu. And if he's able, then he makes wudu of whatever he can make wudu with, and completes his wudu by doing tayammum for the rest of his body. Because Allah subhanahu wa ta'ala does not impose upon a soul except what it can bear. So he does what he can of the wudu, as usual, and when comes to the part that he cannot reach, then he does tayammum. Wallahu al-musta'an. Again, he does what he can of the wudu and the salah. As Allah subhanahu wa ta'ala stated, and fear Allah best as you can. Mastata'kum. And Allah knows best. السؤال الثاني يا شيخ يقول My wife and daughter wear what is called a prayer garment in the house when they pray. So when they pray, their hands are underneath the garment. Is it permissible for them to pray this way? السائل يقول ونفس الأخ زوجتي وابنتي يصلون بما يسمى يعني رداء خاص بالصلاة في البيوت فعندما يضعون هذا الرداء للصلاة تكون أيديهم تحت الملابس أو تحت هذا الرداء فهل هذا يجوز لهم أن يصلوا هكذا
لا بأس بهذا يعني المرأة إذا لبست هذا الخمار الذي يغطي اليدين إذا وضعت اليدين عند الصدر وتغطت وغطى هذا الخمار الكفين ما في حرج الحمد لله لا بأس بذلك ولا يدخل ذلك في اشتمال الصماء لأن اشتمال الصماء أن يتجلل الإنسان بالثوب يشده على بدنه بحيث إذا وقع على الأرض لا يستطيع أن يتقي الأرض بيديه هذا اشتمال الصماء أن يلف الإنسان الثوب على بدنه لفا محكما بحيث أنه لو دفعه أحد على الأرض لا يستطيع أن يتقي بيديه يسقط هكذا سقوطا يعني مضرا ما يتقي بيديه أما الذي تفعله النساء فليس كذلك لأنها تستطيع أن تخرج يديها وأما كونها تغطي الكفين فلا حرج في هذا الحمد لله الصلاة صحيحة بإذن الله والله أعلم نعم
In answering the question the Sheikh Abdullah said is no harm in doing so that the woman wears some kind of a khimar that covers everything including her hands and her arms as long as she can put her hands to her chest underneath that garment and no harm that this garment is covering everything there's no problem with this And this also is not what we call ishtimal. This doesn't go underneath what is called in the Sharia ishtimal al-samma. And ishtimal al-samma is when a person has his garment wrapped around him or her so tight that if they fall down, they would not be able to get up on their own. Again, ishtimal al-samma is when a person wraps the garment around themselves so tight that if they happen to fall down, they cannot be able to stand up on their own. But as to what the women do normally, by wearing this khimar that covers all of their body, there's no problem in this, because they can always get up on their own without any problems involved. And they can do the salah. Naam. السؤال الثالث يا شيخنا يقول, what advice, O Sheikh, can you give a man who does not want to make hijra because he doesn't want to be far from his non-believing family members or leave his aunt, cat? شيخنا السائل يقول ما هي نصيحتكم يا شيخ لرجل يرفض الهجرة لأنه لا يريد الابتعاد عن أقربائه الغير مسلمين أو يترك خطته يعني في هذه البلد
يترك الهجرة لأي غرض؟
نعم يا شيخ
لماذا يترك الهجرة؟
هو يرفض الهجرة يا شيخنا لأنه لا يريد الابتعاد عن أقربائه الغير مسلمين أو مثلا يترك خطته عنده قطة أو غرة
من أجل القطة الله المستعان الهجرة واجب ديني الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام هذا واجب وفرض على المسلم إذا تمكن منه وتيسر له. إذا تيسر له أن يهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهذا واجب. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في الحديث الصحيح: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. فالهجرة باقية إلى قيام الساعة، يجب على المسلم أن يهاجر إلى بلاد الإسلام إذا تيسر له ذلك. إذا كانت هناك المصلحة يجب عليه أن يهاجر. أما إذا لم يتمكن من ذلك ولم يتيسر له ذلك، وكان في ذلك مضرة عليه وتفويت لمصالح وتحقق لمفاسد، فإن الواجبات الشرعية لها شروط ولها موانع كما هو معلوم. فالمقصود إن الإنسان إذا ترك الهجرة من أجل الدنيا فإنه آثم عند الله سبحانه وتعالى، لأنه آثر الدنيا على الآخرة. إذا ترك الهجرة من أجل المال ومن أجل الدنيا وقد تيسرت له وفيها مصلحة عظيمة لدينه وإيمانه، ومع ذلك يقدم المال على الدين وعلى الإيمان، فإنه آثم مؤاخذ عند الله عز وجل، بل هو ظالم لنفسه كما جاء في القرآن. فكيف بهذا الذي يترك الهجرة من أجل القطة أو من أجل أقاربه من غير المسلمين؟ هذا لا شك أنه أشد إثما وأشد ظلما لنفسه، والله المستعان. نعم
شيخنا، ذكرت يعني أن الواجبات الشرعية في وسط الإجابة.
نعم.
عندما كان من ذلك ولم يتيح له وتحقق أو يكون في تحقق لمفاسد، وبعدين فقدت منك حوالي خط أو خطين.
الواجبات الشرعية لها شروط لابد أن تتوفر، ولها موانع لابد أن تنتفي. الواجب الشرعي لا، ما يجب على الإنسان إلا إذا تحققت شروطه وانتفت موانعه. نعم. حتى تنقطع التوبة.
حتى تنقطع يا شيخ؟
حتى تنقطع التوبة.
الشيخ حفظه الله and asking the question regarding the brother that refuses to make hijrah. He said that hijrah is a compulsory, is a wajib, is an obligation from the land of disbelief to the land of Islam. It's an obligation upon every Muslim if he can do so. And it's easy for him to make that step or take that step to the land of Islam. This is a wajib upon every Muslim. In the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hadith number 2481 in Sahih Abi Dawood, where he said the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam that the hijrah would not be cut off until the repentance of Allah subhanahu wa ta'ala is cut off. And the repentance of Allah subhanahu wa ta'ala would not be cut off until the sun rises from the west. Until the sun...
Invalid option.
From the west. So al-hijrah is here till the hour established. Leaving the land of disbelief to the land of Islam is here to stay and to be fulfilled till the hour is established. And it's a must upon every Muslim to make hijrah to the land of Islam. It is easy for him or her to do so. But if he cannot do this, or it's too difficult for him to do that, or there will be more harm than good in doing so by leaving behind something that necessitates him or her to be in the land of disbelief, then it's not wajib upon them. And the rule in the Sharia is that what is compulsory, according to Sharia, has its own conditions that must be fulfilled, and it has its own prohibitions that must be notified before it takes place. What we mean here, that in Islam, if you leave the hijrah, or if a man or a woman leaves the hijrah who leaves migration to the land of Islam because of wealth, or because of this dunya or this world, or matters that are materialistic and nothing to do with this religion, and it has been made easy for him or her, knowing that it carries a great benefit for him or her in their religion once they go to the land of Islam, the anger of Allah subhanahu wa ta'ala will fall upon him or her. So how about this person who refuses to make hijrah because of a caste, or because of relations that are not Muslim? Wallahu al-musta'an. شيخنا آخر سؤال جزية ممكن نسأل السؤال هذا يا شيخنا؟
طيب إذا كان السؤال يعني وجيزا فلا بأس، اطرح السؤالين.
نعم، هو السؤال الخاص بالزواج من أخت ثانية، يعني زواج يعني يكون لي زوجة ثانية.
التعدد يعني.
نعم يا شيخ، ممكن نسأل؟
طيب تفضل.
طيب السؤال يقول بلغة إنجليزية: If a child's parents are not pleased with the woman that he wants to marry as a second wife to him, is it impermissible for the parents to not support him in his marriage? السؤال يقول: إذا كان والدي غير يعني فرحين أو غير مرتاحين مع الإمرأة التي يريدها كزوجة ثانية إلي أو كزوجة ثانية لي، فهل حرام عليهم أو لا يجوز لهم أن لا يساعدوني بخصوص هذا الزواج؟
لا يجب على الأب في هذه الحالة أن يساعد الولد، لا يجب عليه إذا كان الولد قد تزوج وليس هناك ضرورة للزوجة الثانية. ففي هذه الحالة لو لم يساعد هذا الأب الولد في هذا الزواج فليس عليه شيء، كأن يكون الأب كارها لهذا الشيء، كارها للتعدد، أو كان مائلا إلى صف المرأة الأولى ويكره أن يتزوج ابنه عليها، فلم يساعد الابن ولم ينصحه بذلك بل كره منه هذا الشيء، فلا حرج عليه، لأن هذا ليس شيئا واجبا ولازما عليه، ليس هذا من النفقة الواجب على الأب وكذلك الأم أيضا. فعلى الابن هذا أن يراعي حق الوالدين، فلو لم يساعداه فلا يجوز له أبدا أن يكون في نفسه حرج أو أن يكون في نفسه شيء على والديه، لأن هذا الشيء ليس بلازم ولا واجب عليهما. الله أعلم.
So the Shaykh Abdullah answered the question by saying, it's not a must upon the father to assist or support the son in this case, the case of marrying a second wife. And it's not a must if the son is already married and there's no necessity or there's no emergency for him to have a second wife in this condition. And if the father did not assist the son in this marriage, there's no harm upon him. But in the same token, the son in this case, by leaving off at-ta'addud or marrying more than one wife, yani he has not committed any sin. And he cannot be advising the father to assist him in marrying a second wife, because it's something that is not wajib in the first place. What is rather is a wajib, and it's not a wajib upon the father, neither the mother. What is wajib rather upon the son to fulfill the rights of his parents. So if he did not assist him in this case, there's no harm upon them and there's no compulsion upon them in this situation. Financially? For a second wife? Okay. شيخنا يعني هو الموقف غريب شوية. الشباب هنا بيوضحوا لي شيء في اللغة الإنجليزية, بيقولوا في فرق بين assist and support. يعني بمعنى صح والله المستعان, الابن متوقع من الوالدين أن يساعدوه ماديا أن يتزوج زوجة ثانية. طيب يا شيخنا توضيح للسؤال والله المستعان. هو الأساس من السؤال أن الأخ يبحث يعني من ناحية يخاف أن والديه ما بيوقع لهذه الزواج, أو يكون منهم بعض الاعتراض, أو يقول لهم مثلا لن نتكلم معك من الآن إذا تزوجت هذه الأخت أو شيء من هذا.
يعني السؤال الآن, هذا الابن يخشى من سخط الوالدين لو تزوج ثانية, هكذا السؤال؟
نعم.
هذه فيها تفصيل. إذا كان الوالد كره المرأة, كره هذه الزوجة أو كره هذه المرأة أن يتزوجها ابنه, إذا كان عنده مبرر شرعي, إذا كان عنده مبرر شرعي ورأيه وعنده يعني رأي وجيه بأن هذه المرأة لا تصلح زوجة لابنه من أجل دينها أو من أجل أخلاقها أو من أجل أهل بيتها, فيجب على الولد أن يطيع. لماذا؟ لأن الوالد منع ابنه من هذه المرأة أو كره له الزواج منها لمصلحة الولد, لمصلحة الولد, فيجب على الولد في هذه الحالة أن يطيع أباه لأنه نظر إلى مصلحته. يجب عليه أن يراعي نفسية والده, فلو عصاه في هذه الحالة فإن هذا يعتبر من العقوق.
فلو عصاه الشيخ يعتبر إيه؟
كيف؟ من العقوق. أما إذا كان الوالد يمنع الولد من الزواج بهذه المرأة وليس عنده مبرر شرعي وإنما لهوى في نفسه, لم ينظر إلى مصلحة الولد, الزوجة مناسبة جدا من حيث الخلق, من حيث الدين, من حيث الجمال مناسبة, ومع ذلك يمنع ابنه من الزواج بها, فإنه في الحقيقة هنا يعتبر رأي هذا الوالد ليس فيه مصلحة للولد بل فيه مضرة به, فيه مفسدة. ففي هذه الحالة لا يجب أن يطيعه, لا يجب أن يطيع الوالد في هذه الحالة الثانية هذه, كما لو أمره بطلاقها أيضا, كما لو أمر الوالد ابنه بطلاق زوجته, هل يطيع أو لا يطيع؟ أهل العلم يفصلون, يقولون إذا أمره بطلاقها لشيء في دينها أو في أخلاقها في سلوكها ففي هذه الحالة يطيع والده لأنه نظر إلى مصلحة الولد ونظر إلى مصلحة الأحفاد أيضا. أما إذا أمره بطلاقها لهوى في نفسه, إما شيء شخصي أو شيء نفسي, ففي هذه الحالة قالوا لا يجب عليه أن يطيعه. ولذلك جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال له يا أبا عبد الله, إن أبي يأمرني بطلاق زوجتي هل أطيعه؟ فقال له الإمام أحمد رحمه الله لا تطيعه. وكأن الإمام أحمد فهم من حال الولد ومن حال الوالد, فهم أن الوالد أنه كان ظالما بهذا الأمر, لم يكن محسنا ولم يكن مصلحا ولا ناظرا إلى مصلحة الولد, فأمره الإمام أحمد أن لا يطيع والده في هذا لأن الوالد ظالم يريد الإضرار بالمرأة والإضرار بالولد, والظالم لا مجال له أبدا حتى ولو كان والدا لا يطاع. فقال هذا الرجل المستفتي للإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل, قال له يا أبا عبد الله, ألم يأمر عمر ابنه عبد الله أن يطلق زوجته وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيعه في هذا، أن يطيع عمر يعني في طلاق الزوجة. فقال له أبو عبد الله بن حنبل: لو كان أبوك كعمر فأطيعه، لو كان أبوك مثل عمر بن الخطاب أطعه في ذلك، لأن عمر لا يأمر إلا بالمصالح رضي الله تعالى عنه، أبدا ما يأمر بالشيء الذي فيه ضرر. فالخلاصة هنا في هذا الجواب أن الوالد إذا كره للرجل للولد أن يتزوج الزوجة الثانية أو أن يتزوج امرأة بعينها لمصلحة الولد ومصلحة أحفاده في المستقبل، لأنه لا يرضى هذه المرأة، إما أنه لا يرضاها في دينها في أخلاقها في سلوكها حتى في بيتها في شرفها مثلا في نسبها إلى آخره، فيجب على الولد أن يطيع الوالد. لماذا؟ للمصلحة والإحسان والبر. أما إذا كان لأمور أخرى وأغراض أخرى فيها ظلم وفيها ضرر وفيها تجني على عباد الله، فإن هذا ففي هذه الحالة لا يجوز للولد أن يطيع الوالد ولا يجب عليه ذلك، والله المستعان.